وإلا عذاب لكم واصب. فهل عرفتم
صبر. العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها. إيران تدعو أعضاء الوكالة الدولية إلى الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة للدوافع السياسية. عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن السوداني خلال تظاهرات احتجاجية ضد السلطة الحاكمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن هناك جانبا مهما في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب غافلة عن مواهبها ودفعها إلى حد إنكار وجود هذه المواهب والقدرات. وشدد قائد الثورة الإسلامية في لقائه عدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة اليوم، شدد على ضرورة ألا يقصر المسؤولون في واجباتهم تجاه النخب، وأوصى النخب الشاب بأن تشعر بالمسؤولية تجاه قضايا البلاد. واعتبر قائد الثورة الإسلامية الذكاء الاصطناعي موضوعا واعدا وذا أهمية وله دور كبير في إدارة مستقبل العالم، مؤكدا أن علينا أن نعمل على أن تكون إيران بين الدول العشر الأوائل في عالم الذكاء الاصطناعي. دعت إيران أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة لدوافع سياسية فيما يخص التطورات حول برنامجها النووي. وقال ممثل إيران لدى مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي إن التعاون بين طهران والوكالة الدولية لا يزال مستمرا على الرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنقاط الخلافية العالقة. ويأتي الرد الإيراني تعليقا على ادعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الربع السنوي من أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأكدت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي سيصل طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي. أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات جراء قمع وحدات الأمن مظاهرات منددة بحكم المؤسسة العسكرية في العاصمة الخرطوم، مضيفة أنهم قتلوا برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن. وأكدت اللجنة أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من العاصمة، موضحة أن بعض المصابين في حالة حرجة. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن السلطة الحاكمة قطعت الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات الجديدة الرافضة لإجراءات الجيش بعد إقالته حكومة عبد الله حمدوك المدنية. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
السودانيون في الساحات مجددا للاحتجاج على انقلاب 25 من تشرين الأول أكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يمنعهم من ذلك سقوط 24 قتيلا في التظاهرات، ومجددا تقابلهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الخرطوم، ما أدى إلى سقوط ضحايا في ظل قطع كل خدمات الاتصالات الهاتفية إلى جانب قطع الإنترنت منذ أكثر من 24 ساعة. وفي مسعى آخر لتقويض الاحتجاجات، تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين بل والمارة وحتى أطباء من داخل المستشفيات حسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية. وتطالب الاحتجاجات التي نظمتها لجان المقاومة المحلية بتسليم كامل للسلطات المدنية ومحاكمة قادة الانقلاب. على الصعيد السياسي، لم يعلن العسكريون بعد تعيين رئيس جديد للوزراء، رغم إعلانهم أكثر من مرة أن تشكيل حكومة جديدة صار وشيكا. وأعلنت عدة شخصيات برزت أسماؤها لتحل محل حمدوك اعتذارها عن قبول منصب رئيس الوزراء. وقالت واشنطن إنه من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها.
إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قويا للغاية.
ورغم أن قائد الجيش تعهد للدبلوماسية الأمريكية أنه يعتزم إجراء انتخابات عامة عام 2023، وأنه لم يقم سوى بتصحيح مسار الثورة، لكن في المقابل لا يبدو الرجل مستعدا للعودة إلى الوراء، فقد أعاد الأسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي، أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية بعد أن أعاد تشكيله، مستبعدا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.
أحرزت وحدة الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما مهما بمحافظة مأرب بعد تجاوزها التضاريس الوعرة الفاصلة بينها وبين المدينة، ونفذت قوات صنعاء هجمات على منطقتي البلق الشرقي والفلج، فضلا عن هجوم ثان نقلوا المعركة من خلاله إلى محاذاة الأحياء الجنوبية لمأرب، مستخدمين تكتيكا قتاليا يعتمد على المباغتة والتمويه. وفي الحديدة، ارتكب العدوان السعودي أكثر من 100 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة، تضمنت غارات جوية وقصفا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك، أصيب 5 مدنيين يمنيين جراء قصف للعدوان عدة مناطق بمحافظة صعدة، من ضمنها أسواق شعبية. في غضون ذلك، شهدت محافظة الحج جنوبي اليمن ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة العدوان مظاهرات تطالب برحيل العدوان تحت شعار ثورة الجياع، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. تعرضت المظاهرات لأعمال قمع وحملة اختطاف من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. المزيد في التقرير التالي.
وسط إجراءات وانتشار مسلح لمنع خروجها، ثورة الجياع من تعز إلى ردفان لحج وباقي المناطق المحتلة، مظاهرات وغضب شعبي بهتاف لا تحالف بعد اليوم، يا مواطن صح النوم، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل جنوني في هذه المناطق، وعجز المواطن على توفير قوت يومه. وسرعان ما وجهت مظاهرة ردفان بقمع وحملة اختطافات من قبل ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
المناطق المحتلة من تعز ولحج وبقية المحافظات الجنوبية تشهد غليان شعبي وثورة جياع، نراها بأنها سوف تتحول إلى تصعيد مسلح لمواجهة العدوان وأدواته، بدلا من المطالبة بلقمة العيش التي عجز تحالف العدوان عن توفيرها وتوفير مطالب أبناء الجنوب.
وفيما يرتفع سقف مطالب ثورة الجياع نحو تصعيد الاحتجاجات الغاضبة والإضراب وقطع الطرقات في مختلف المحافظات الخاضعة للعدوان، عجز وفشل يقابلها من الجهات المعنية، وغياب لمؤسسات الدولة في توفير أدنى المطالب الشعبية منذ سنوات، وهي لقمة العيش وتأمين العملة وفرض الأمن.
الهدف الرئيسي لقوى العدوان في اليمن في الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعب اليمني والاستحواذ على ممراته الدولية والجزر والمدن الاقتصادية والمواني وكل ما بات مكشوفا من مغازي العدوان.
يتضور المواطنون جوعا ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء على أمل العيش، ومزيد من الأطماع والنفوذ على المواقع الحيوية والاستراتيجية ونهب الثروات من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي، ويستمر مسلسل الفوضى والصراع الذي يغذيه ليتوسع إلى مناطق متعددة من جنوب اليمن بين أدواته تحت الضغط ووسائل الترويض باتفاقيات تغيب وتحضر بحسب أجندة العدوان من الساحل الغربي إلى شبوة والمهرة وسقطرة التي تشهد فصلا جديد من مخططات الغزو. من تعز إلى ردفان لحج وباقي المناطق المحتلة جنوب اليمن، ثورة جياع تندر ببركان غضب شعبي قادم لاجتثاث العدوان وأدواته.
كشفت مصادر إعلامية سعودية مطلعة عن استهداف القوة الصاروخية اليمنية مؤخرا مقر إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم، وشددت المصادر على أن هذه العملية جاءت بعد نصب الرياض منظومة دفاع جوي جديدة من طراز باتريوت، معتبرة هذه الخطوة دليلا على أن بن سلمان بات غير آمن على نفسه. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس المحتلة. القوة الأمريكية تفعل منظومة الدفاع الجوي سيرام داخل مجمع سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار استهدف حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول. من جديد أهلا بكم. نشرت وسائل إعلام إيرانية معلومات عن حياة ضابط صهيوني كبير في مجال التجسس السيبراني ضد الجمهورية الإسلامية، وذكرت المصادر أن الضابط أهاد زيدنبرغ عمل سابقا بمنصب قيادي في وحدة استخبارات إلكترونية تابعة لكيان الاحتلال، موضحة أنه يجيد اللغة الفارسية ومتخصص في الشأن الإيراني. ويعتبر زيدنبرغ باحثا في برامج الكمبيوتر الضارة وعضو سابق بإحدى الشركات الصهيونية المختصة بالتحقيق في هجمات القرصنة من داخل إيران، إذ يعد أحد ركائز الأمن السيبراني للصهاينة، وقد تم تجنيده لهذا الغرض بعد الخدمة العسكرية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني لتنفيذه عملية طعن بطولية أسفرت عن إصابة 2 من شرطة الاحتلال و3 مستوطنين صهاينة في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوة الصهيونية أطلق وابلا من الرصاص تجاه المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى نقل جثمانه لجهة مجهولة. من جهتها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية، واعتبرتها الوسيلة الأمثل لمواجهة جرائم ومخططات الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن هذه الروح البطولية ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، وأن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة المحتل بكل الطرق. طالب عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين، ودان المشاركون مواصلة إسرائيل ارتكابها جرائم بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مثل سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي. قال مصدر مسؤول بالخارجية العراقية إن عشرات المهاجرين العالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا قدموا طلبات للعودة إلى العراق، وأكد المصدر أن عدد المهاجرين الراغبين بالعودة بلغ نحو 300، مضيفا أن أرقام الطلبات قابل للارتفاع دون وجود رقم محدد. في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية أن الكرملين دعا إلى إجراء اتصالات مباشرة بين سلطات بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين، وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوف قد صرح مؤخرا أن مينسك لا تريد لهذه الأزمة بأن تتحول إلى نزاع، معربا عن أمله بإقناع اللاجئين بالعودة. قامت القوات الأمريكية بتفعيل منظومة الدفاع الجوي سيرام داخل مجمع سفارتها بالمنطقة الخضراء وقاعدتها العسكرية في مطار بغداد. وأكد مصدر أمني عراقي أن سبب تفعيل المنظومة جاء نتيجة نصب أنظمة إضافية محدثة وجديدة، مشيرا إلى تفعيل 8 منظومات بالسفارة والقاعدة الأمريكيتين لحد الآن. وتقوم السفارة بين حين وآخر بإطلاق رشقات صاروخية فوق المناطق السكنية وسط العاصمة العراقية ضمن اختبارات دفاعية، ما يتسبب بحالة من الذعر والهلع لدى الأهالي. تواصل محاولات حل الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان المراوحة مكانها وسط مطالب للمحسوبين على السعودية باستقالة وزير الخارجية اللبناني جورج قرداحي، الذي أكد بدوره أنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان، لكنه شدد على أن لا تكون استقالته مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة. المزيد في التقرير التالي.
الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية لم تبارح مكانها، إذ لا تواصل مباشرا مع الرياض والاتصالات ما زالت داخلية مع تحركات أوروبية لم تثمر إلى الآن. هذا ما أكدته مصادر مطلعة، لكنها أعربت عن تفاؤلها بقرب حل حالة الأزمة التي افتعلتها السعودية بحجة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كان قد أدلى بها قبل تسلمه منصبه، وانتقد فيها العدوان على اليمن ووصفه بالعبثي. ووسط شكوك بأن حل المشكلة من عدمه ستكون باستقالة قرداح المحسوب على تيار المردى، شهد لبنان حركة لافتة خلال الساعات الماضية تمثلت بزيارة رئيس التيار سليمان فرنجي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلاها زيارة الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى لقاءات ثنائية أخرى بين فرنجي وحزب الله وميقاتي. الحراك الداخلي اللبناني لم يفضي إلى نتيجة واضحة، فقد تحدثت مصادر مقربة من ميقاتي عن حل حالة معينة على صعيد الأزمة قد تتوج بمبادرة قريبة، وهي استقالة قرداحي أو إقالته. وأشارت إلى أن ميقاتي أعطى فرصة أيام للأطراف السياسية كي يقتنعوا بضرورة عودة اجتماعات الحكومة، غير أن مصادر أخرى نفت ما يتم تداوله، مؤكدة أن فرنجي لا يزال على موقفه، ونقلت عنه أنه لن يطلب من قرداحي الاستقالة، متسائلا عن ضمانات حل الأزمة عبر استقالته. وحذرت أوساط أخرى من أن هذا الإجراء إذا تم قد تتبعه مطالبات سعودية أخرى كاستقالة الحكومة أو رئيسها أو أمور خطيرة أخرى، مستدلة على ذلك باستقالة وزير الخارجية اللبناني السابق شرب الوهبي بسبب أزمة مع السعودية، إلا أن استقالته لم تؤدي إلى نتيجة. يأتي هذا في حين نفى قرداحي في تصريحات صحفية إنه سيقوم بزيارة إلى بعبدا لتقديم استقالته، وأكد أنه ليس متمسكا بأي منصب، معربا عن استعداده للقيام بما في مصلحة لبنان.
أفادت مصادر سورية أن القوات التركية قامت خلال الفترة الأخيرة بنقل 150 معتقلا من سجن ولاية كلس التركية إلى أحد سجون عصابات الإرهاب الموالية لأنقرة شمال محافظة حلب السورية. وذكرت المصادر أن سجن الإرهابيين يقع بمحيط قرية كفر جنة بريف منطقة عفرين لأسباب مجهولة، مشيرة إلى عدم ورود ورود معلومات حول هوية السجناء. من جهة أخرى قال المرصد السوري المعارض إن أكثر من 100 إرهابي غادروا الأراضي الليبية وعادوا إلى شمال سوريا على متن طائرات تركية. أفادت مصادر إعلامية أفغانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار استهدف حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول. وأوضحت المصادر أن سبب الانفجار الذي وقع بمنطقة داشتي بارتشي هو عبوة ناسفة لاصقة، مشيرة إلى وقوع تفجير ثان في الجزء الغربي من العاصمة. إلى ذلك أعلنت عصابة داعش الإرهابي مسؤوليتها بتنفيذ هذه الهجمات الدامية. يذكر أن هجوما مماثلا وقع قبل أيام بالمنطقة ذاتها التي يقطنها بشكل رئيسي أقلية الهزارة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأهالي. للمزيد بشأن هذه التفجيرات الإرهابية في أفغانستان نتابع ما أفاد به الصحفي مجتبى محمد يونس من العاصمة كابول.
للأسف الشديد يعيش الأفغان أسبوعا مليئا بالانفجارات هنا في العاصمة الأفغانية كابول. يوم السبت كان هناك انفجار مماثل لهذا الانفجار، الانفجار تبنته تنظيم داعش. الانفجار الثاني وقع يوم الاثنين، ذاك الانفجار وقع فيه فقط الجرحى. انفجار اليوم انفجارين كانا يفصلان نصف ساعة واحدا عن الآخر. الانفجار الأول استهدف حافلة صغيرة، يقول سكان المنطقة أن الانفجار أدى لمقتل 4 أشخاص وعددا من الجرحى. الانفجار الثاني لم يتم التأكد إلى الآن كم هو عدد الضحايا الذين وقعوا في هذا الانفجار. حركة طالبان تقول أنها تحارب داعش وبشدة، إذ أن داعش هي يعني في إشارة من حركة طالبان أن داعش هي التي تقوم بهذه الانفجارات. قبل يومين من الآن قاموا بتدمير مقر لتنظيم داعش في جنوب البلاد وتحديدا في ولاية قندهار التي تعتبر مقرا لحركة طالبان. هذه الانفجارات كانت مستمرة طيلة هذا الأسبوع، ويوم الجمعة الماضية أيضا وقع انفجار في ولاية نينغرهار التي تكاد تكون هي مقر لتنظيم داعش من كثرة الأعمال الانتحارية والانفجارات التي تحدثها التنظيم هناك أو عناصر التنظيم هناك فرع خراسان.
بدأت 7 لجان مشتركة للتعاون بين إيران وأفغانستان نشاطها اليوم، وتزامنا مع زيارة مبعوث إيران الخاص بالشأن الأفغاني حسين كاظمي قومي الحالية لكابول. وجرت مراسم تدشين هذه اللجان المشتركة بحضور الوفد الإيراني ووزراء الزراعة وشؤون المهاجرين والأمن والثقافة والاقتصاد والتجارة والصناعة المكلفين في حكومة طالبان. وفي تصريحه بالمناسبة أكد حسن كاظمي قومي أن مصالح إيران وأفغانستان متشابكة ببعضها الآخر، مبينا أن وجود الأجانب في هذا البلد خلف مشاكل كثيرة للشعب الأفغاني، منوها باستعداد إيران التام للتعاون في سياق تفعيل طاقات هذا البلد. أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اتصالا هاتفيا اتفقا فيه على العمل لتحسين أجواء العلاقات بين بلديهما. وذكر مجلس الأمن الروسي في بيان أن باتروشيف أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع ساليفان حيث اتفق على العمل المشترك لتحسين أجواء العلاقة الروسية الأمريكية ورفع الثقة بين البلدين. مستمعين الأفاضل، نهاية الحصاد، إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهضها. إيران تدعو أعضاء الوكالة الدولية إلى الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة لدوافع سياسية. عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن السوداني خلال تظاهرة احتجاجية ضد السلطة الحاكمة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي معكم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، لمواصلة الحديث عن اتجاهات جديدة للسينما الإيرانية في مجال إنتاج أفلام الدفاع المقدس، الذي له منحا ومنهج يميزه عن السينما الدولية. لنعرفكم على مصادق أخرى من إنتاجات السينما الإيرانية،
كما سنتعرف في فقرة نجوم سينمائية على نجم آخر سطع في عالم التمثيل، وفي الختام مع فقرة أنغام سينمائية للاستماع إلى موسيقى فيلم حول الدفاع المقدس. إنه فيلم روزي سيفوم، أي اليوم الثالث، إخراج محمد حسين لطيفي. فأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل ورافقونا.
مستمعين الكرام، لقد أثبتت سينما الدفاع المقدس مرارا وتكرارا أنها تحتوي على الكثير من المضامين والرسالات الفكرية والثقافية والتربوية التي تعكسها في أفلامها عن فترة الحرب المفروضة، وهي في غنى عن محاولات الاستنساخ لاتجاهات السينما الدولية في مجال إنتاجها للأفلام الحربية والأكشن.
إن السينما الإيرانية أكدت أنها تريد إنتاج وإخراج أفلامها الحربية وفقاً للطبيعة والظروف المحلية والقيمية المعهودة في البلاد، وبالأحرى فإن المتلقي الإيراني لأفلام الدفاع المقدس لا يبحث فيها عن الميلودراما المعهودة في السينما الغربية أو الشرقية.
عندما يقبل جمهور المشاهد إلى السينما الإيرانية بكل وجوده ويبدي رغبة شديدة لمتابعة إنتاجاتها، فهو بالأحرى يدرك تماماً ما يتوقعه فيها من أبعاد فكرية ورسالية، وربما لم يدرك المشاهد حقيقة الفنون المستخدمة في الأفلام السينمائية إلا أن مستوى عمق ارتباطه وتواصله مع أجواء الفيلم يعود إلى مدى انسجام الفيلم مع ما يحمله جمهور المشاهد من الرؤية الكونية ونوعية النظر إلى الأمور والأحداث.
لا شك أنه من غير المستحسن أن نتوقع ملأ سلة إنتاجات السينما الإيرانية بأفلام الدفاع المقدس، ولكن ما دام هناك مواضيع وحقائق لم يتم التطرق إليها في الأعمال السينمائية، فإن المجال مفتوح للولوج إلى هذا المضمار، خاصة وأن الفترة ما بعد الحرب المفروضة ولا سيما في السنوات الأخيرة أثبتت السينما الإيرانية أنها أبدعت في مجال التطرق لقضايا الحرب المفروضة، واستطاعت أن تعالج الكثير من المواقف والمشاكل المجتمعية من خلال تلك الأفلام.
الجدير بالذكر أن تلك الأفلام مزجت بين مواضيع كالجدية والكوميدية والسياسة والحب في كثير من الأحيان. في هذا الإطار نلفت انتباهكم إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي أكثر من مرة من أن سينما الثورة الإسلامية يجب أن تبنى على أساس الثقافة وتربية الكيان الأسري، وهذا يعني أن سينما الدفاع المقدس يجب أن تهتم في نتاجاتها بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وهذا ما يمكن تحقيقه في السينما الإيرانية. وقد كشفت الأعمال السينمائية عن هذه القدرة والإمكانية لتكون السينما الإيرانية سينما الأخلاق والقيم والتربية والثقافة، لتحظى بإقبال جمهور المتابعين وأصحاب الرأي والمهتمين.
نجوم سينمائية.
في هذه العجالة نلقي نظرة على بعض آخر من الأفلام السينمائية الإيرانية في موضوع الدفاع المقدس، ولكن قبل ذلك دعونا لنتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية عبر الفقرة التالية.
كثيرون هم الذين تخدمهم الصدفة فيدخلون نادي النجومية من خلال الظهور في فيلم ما أو مسلسل، لكن الذين يبقون ويستمرون قليلون. أمير علي دانائي من القلائل الذين لم يقرروا يوما أن يكونوا من الممثلين، لكن القدر لما اختارهم أثبتوا موهبتهم بجدارة أدائهم.
أنا أمير علي دانائي، ممثل سينمائي، ولدت عام 1980 ولي من العمر حوالي 38 عاما. أنا خريج هندسة صناعة، قبل احترافي التمثيل كنت أعمل عارض أزياء. منذ سن الناشئة إلى 23 كنت ألعب كرة القدم بشكل محترف، وكنت تلميذ كبار كرة القدم في إيران، ولفترة كنت عضو الفريق الوطني للناشئة، كما كنت لفترة عضو الفريق الوطني للشباب، وكنت أيضا عضو فريق الشباب لنادي استقلال، وكنت ألعب مع العديد من اللاعبين الحاليين في نادي استقلال. لكن للأسف بسبب الإصابة التي أصبت بها في ركبتي أجبرت على اعتزال لاعب كرة القدم. بعد ذلك قررت السفر إلى فرنسا حيث كانت تقيم أسرة والدي في باريس. هاجرت إلى هناك لغرض الإقامة نهائيا هناك، وفكرت بالهجرة إلى أمريكا بعد حين، إذ عرفني الفنان والممثل القدير محمد رضا شريفي نيا على المخرج الإيراني الكبير داريوش مهرجوي. كان علي أن أمثل دور شاب مدمن، وقد كان الدور صعبا للغاية ويحتاج إلى استعدادات لم يكن بوسعي الحصول عليها في فترة قصيرة. بعد 3 أشهر عرفني السيد شريف نيا على المخرج الكبير الراحل ضياء الدين دري، وهو اختارني للتمثيل في دور البطولة في مسلسل قبعة بهلوي، ومنها دخلت نادي الممثلين السينمائيين في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كما أشرنا أيها الأفاضل قبل هذه الفقرة، فإننا بصدد تعريفكم على مجموعة أخرى من الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس، والبداية مع فيلم سينمائي بعنوان بنامي بيدار، أي باسم الأب، من إخراج إبراهيم حاتمي كيا، الذي تمكن للمرة الرابعة من حصد جائزة العنقاء لأفضل فيلم في مهرجان فجر الدولي. الفيلم أنتج عام 2005، وهو كغيره من الأفلام السينمائية التي أنتجها حاتمي كيا يتطرق إلى تداعيات الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية.
فيلم بنام بيدار يتناول علاقة والد مع ابنته. الوالد من أعضاء قوات التعبئة، وقد أصيب بالإعاقة إثر الألغام المتبقية من زمن الحرب. من أبرز الممثلين في هذا الفيلم هو بارويز باراستوي والممثلة مهتاب نصيرپور، وقد فاز بجائزة العنقاء في الدورة 24 لمهرجان فجر السينمائي لأدائهما الدور الأول في الفيلم في فئتي الذكور والإناث. كما حصد مهرداد ميركياني فيها جائزة العنقاء لأفضل تصميم الوجوه، وكذلك جائزة أفضل إخراج لإبراهيم حاتمي كيا، وله أيضا الدبلوم الفخري لأفضل سيناريو فيلم.
كامبيز ديرباز حصل في هذا المهرجان على جائزة أفضل ممثل بالدور الثاني، ومحمد رضا علي قلي لموسيقى الفيلم، وقد رشح سهراب خسروي لنيل جائزة العنقاء البلورية لأفضل مونتاج. يسعى المخرج إلى تأكيد حقيقة أن الجيل الماضي قد اتخذ قرارات مارست تأثيراتها في مستقبل الجيل القادم. بمعنى آخر، فإن الجيل القادم لم يساهم قيد أنملة في طبيعة القرارات التي اتخذها الجيل الماضي، ولذلك فهو شاء أو أبى يتحمل التداعيات الإيجابية أو السلبية لتلك القرارات. في هذه الحكاية تحمل حبيبة الطالبة الجامعية أفكارا تعارض توجه والدها حول مسألة الحرب والدفاع المقدس. في هذا السياق يصاب الوالد بإعاقة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات أيام الحرب، الأمر الذي يؤدي إلى اشتداد هذا الخلاف بين الجيلين، خلافات تظهر صراحة بعد لقاء الوالد مع ابنته في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
این پاره بگیر، این پاره بگیر، پای حبیبم هم پس بده. تو رو قسم میدم، به خودت قسم راضیم. قدام! قدام! من یه پدرم، من نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. من جنگیدم نه اون، من اعتقاد داشتم نه اون. این پا رو بگیر، پای عبی برو به پس بده، به خودم قسم راضیم.
مستمعينا الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر هو بعنوان روز سيفوم، أي اليوم الثالث، وهو العمل السينمائي السادس للمخرج محمد حسين لطيفي. فيلم رأى الناقدون السينمائيون أنه لم يتميز عن غيره من الأفلام السينمائية، سواء في قدرة التعبير أو الرؤية الجديدة. إنه فيلم يروي أجواء الأيام الأخيرة من المقاومة الباسلة للجزء الغربي من مدينة خرمشهر عام 1980. إنه حكاية سميرة ورضا، اللذين ما زالا يقومان بالدفاع عن حياض الوطن أمام الأعداء إلى جانب مواطنين آخرين، إلا أن خناق الحصار يزداد ساعة بعد ساعة، وبالتالي تصاب سميرة بكسر في رجلها ولم تتمكن من خلاص نفسها من يد الأعداء، فتضطر إلى البقاء والاختفاء داخل بيتها.
أما رضا فيعزم على تخليص أخته، ولكن يجبر على إخفائها داخل حفرة في فناء البيت حتى حصول فرصة مناسبة لتخليصها نهائيا من يد الأعداء. في هذا الخضم يأتي أحد الضباط العسكريين من قوات العدو إلى المنطقة بحثا عن سميرة. لم يكن هذا القائد سوى خاطبي سميرة السابق، الذي انضم إلى القوات البعثية بعد هجومها على إيران، وقد كان يوما ما زميلا لسميرة في إحدى مدارس خرمشهر. يقوم الضابط بوضع حراس على بيت سميرة. من جانب آخر يبذل رضا شقيق سميرة قصارى جهده من أجل تخليص أخته التي ما زالت تختفي داخل حفرة في فناء الدار، وقد نفد ما كان معها من طعام وماء، وأخيرا يستشهد رضا وثلة من أصدقائه في هذا الطريق، وتتخلص سميرة من هذه المعركة بطلقات نارية ترميها سميرة على حبيبها.
فيلم اليوم الثالث إضافة إلى تسلمه جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من مهرجان فجر الدولي 25 فقد حصد مخرجه جائزة أفضل إخراج من هذه الدورة أيضا. في عام 2007 فاز الفيلم بتمثال رمزي لاحتفالية دار السينما في دورتها 11 في حقل أفضل المشاهد الميدانية الخاصة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأفاضل، إلى فيلم سينمائي آخر من أعمال المخرج إبراهيم حاتمي كيا، هو فيلم تشي، إنتاج عام 2013. الفيلم يحكي قصة زيارة الشهيد اللواء مصطفى شمران إلى مدينة باوا، إحدى مدن محافظة كرمانشاه غرب إيران، المنطقة التي كانت تشهد تحركات عسكرية للمجموعات المسلحة المعارضة الانفصالية للثورة الإسلامية. حينها كان مصطفى شمران وزير الدفاع لحكومة مهدي بازرغان، وقد شغل لأول مرة منصب وزارة الدفاع في إيران بعد الثورة الإسلامية. وقد استشهد شمران إثر إصابته بشظية قذيفة بتاريخ 21 من يونيو لعام 1981 في منطقة الدهلاوية بمحافظة خوزستان.
مستمعينا الكرام، فيلم تشي حصد جائزة العنقاء البلورية في 6 حقول من مهرجان فجر السينمائي في دورته 32. قام المخرج نفسه بكتابة سيناريو الفيلم، وقد حققت الباحثة موجغان إينان لو في المحتوى التاريخي لفكرة الفيلم. يحتوي هذا الفيلم على أكثر من 500 مقطع حربي أكشن، وبالمقارنة مع سائر الأعمال السينمائية في حقل الدفاع المقدس فهو يتميز بكثرة المشاهد الخاصة والأكشن الفريدة، وقد طالت مدة تصوير الفيلم نحو 5 أشهر. إلى مزيد من الحديث حول هذا الفيلم من خلال المقابلة التالية التي أجراها الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم من طهران الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي. أستاذ ليث، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم ومرحبا،
حياكم الله وبياكم أستاذ. أستاذ ليث، أحد أهم الأهداف المتوخاة من تصوير حوادث فترة الدفاع المقدس هو استلهام مواعظ ودروس من سرد حوادث هذه الفترة لإثارة مشاعر المتلقين ولفتها إلى ضرورة من ضروريات العصر الحديث. برأيكم، كيف استطاع فيلم تشي إخراج إبراهيم حاتمي كيا من تحقيق هذا الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. الواقع فيلم تشي هو من تسميته كان في صدد تعريف شخصية كبيرة عظيمة مثل الشهيد المجاهد مصطفى شمران، الدكتور مصطفى شمران، لكن هو يقول من خلال هذه التسمية أنه أنا في 125 دقيقة من هذا الفيلم لا أستطيع أن ألم بكل هذه الشخصية، فأنا لا أستطيع أن أقدم لكم سوى حرف واحد من اسم شمران وهو حرف التشي. شمران شخصية كبيرة، شخصية علمية، شخصية جهادية مقاومة، لا يمكن أن يلم به فيلم، لكن من خلال التعريف بموقف من مواقفه وبفترة يومين من حياته في مقاومته للإرهاب الانفصالي الذي كانت تعاني منه إيران في بدايات الثورة، هو أراد أن يعكس الصورة من حياة هذا المجاهد العظيم وهذه الشخصية الكبيرة والتي استلهم منها مواقف جدا مهمة وجدا مؤثرة في المتلقي والمتابع والمشاهد لفيلم تشي. فترة يومين التي قضاها الشهيد مصطفى شمران في مواجهة فئة انفصالية كردية كانت تجابه وتواجه نظام الجمهورية الإسلامية الفتي في ذلك الحين لغرض يعني نوايا وأهداف انفصالية، وأوجدوا فتنة في مدينة باوا واقتتال وإرهاب وإرعاب للأهالي هناك. فكان الشهيد مصطفى شمران بقيادته الحكيمة والقوية والملهمة للمجاهدين والحرس الثوري الذين كانوا في تلك المنطقة وفي تلك المدينة، استطاع أن يواجه هذه الفئة بحكمته ودراسته وشجاعته المنقطعة النظير. فهذا الفيلم كان موفق جدا من خلال متابعتي للفيلم ومن تابعه والتحاليل السينمائية والمقالات التي كتبت عنه، كان مؤثر جدا في مشاهديه وتلقيه، وهو من فئة الأفلام التي أنتجت بعد فترة الحرب المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية من قبل نظام صدام المقبور، وكان من فئة الأفلام التي ترسخ روح المقاومة والعمل الجهادي والاستبسال من أجل مواجهة الأعداء والتحدي في أصعب الظروف لتحقيق الهدف في مواجهة عدو شرس إرهابي يريد تفتيت البلد.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كما الشكر موصول لزميلنا حيدر جبارة للحوار الذي أجراه قبل قليل.
مستمعينا الكرام، يعتقد الناقدون أن فيلم تشي يروي الهواجس التي تشغل ذهن المخرج إبراهيم حاتمي كيا بشأن الصراعات السياسية في البلاد أكثر من روايته لما يحدث في مدينة باوا. إن الفيلم يحمل رسالة عن ضرورة ملحة تحتاج إليها البلاد في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها الثورة الإسلامية.
مستمعين الأحبة، وفقا لما يقوله أهل الاختصاص فإن هناك منهجين لإعادة تصوير الأحداث التاريخية، هما إعادة إنتاج وتصوير الذكريات العظيمة والمؤثرة أو المواقف الحماسية والبطولية في حراسة وصيانة الحدود والقيم والدفاع عن ثقافة وتاريخ البلاد، وبالتالي إثارة الحساسية والمشاعر لدى الآخرين من خلال قضية تاريخية واقعية. إن المخرج حاتمي كيا في فيلمه تشي يختار المنهج الثاني، فالواقع وكما يذهب إليه الناقدون إن إنتاج فيلم سينمائي بمثل تشي عمل صعب للغاية، إلا أن حاتمي كيا تفوق على صعوبته ليقدم رواية سينمائية موفقة تقنع جمهور المتلقين من خلال استخدام شخصية تاريخية وحقائق تاريخية لم تكن ببعيدة، بل إن ظروف الفيلم قريبة بما هو عليه اليوم.
ولكن المجتمع يعيش مع ذكريات تلك الأحداث في إطار مغلق، فيأتي الفيلم ليكسر هذا الجمود ويجعل من شخصيات الفيلم رموزا يمكن الحصول على مصادقها في الزمن الحاضر. يركز الفيلم على ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع المخالفين والمعارضين للرأي، وهو بشكل أو بآخر يدعو إلى إزالة البغضاء وإلى الحوار في أجواء تحكمها العقلانية والمنطق ومصالح البلاد. الفيلم يظهر بطلين هما مصطفى شمران وعلي رضا وصالي الذي كان من قيادات الحرس الثوري، وكلاهما ممثلان عن قيم الثورة الإسلامية، وقد حمل وصالي السلاح من أجل مواجهة الشيوعيين المطالبين بالانفصال في مدينة باوا.
يعرض المخرج لقطات من الحياة العادية التي جمعت بشمران مع زوجته وأولاده، فالمخرج يضطر إلى أن يلفت انتباه المشاهد إلى مشاعر حب وشوق شمران لأسرته، وذلك من أجل أن يبين للمشاهد البعد العاطفي لشمران، وأنه إنسان له ما لغيره من المشاعر والعواطف الإنسانية، إلا أنه يفضل مصلحة بلاده وصيانة الثورة الإسلامية على مصلحته الخاصة، فيترك الجلوس في مكتبه بطهران ليسجل حضورا مباشرا في جبهات القتال.
بصورة عامة مستمعين الكرام، يمكن القول أن المخرج حاتم كيا، وبعد خوضه لمضمار الإنتاج السينمائي في مجال الدفاع المقدس، أكد أنه مخرج صاحب رؤية ورسالة، وقد اتخذ من أفلامه في هذا الإطار وسيلة للتعبير عن توجهاته وهواجسه وإيصال رسالته إلى المتلقين.
يعتقد الناقدون أن فيلم تشي بعيد كل البعد عن الشعارات، بل إنه يجلب انتباه المتلقي من خلال الحركة المستمرة والمنعطفات والحبكة الجذابة في الفيلم، ليرافق مع الأداء الجيد الذي جسده الممثلون من نجوم السينما الإيرانية في هذا الفيلم.
أنغام سينمائية.
لقد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي أنغام سينمائية، لنستمع معا إلى موسيقى فيلم روز سيفوم، أي اليوم الثالث، إخراج محمد حسين لطيفي. العمل الموسيقي من أعمال الموسيقار الإيراني علي رضا كوهنديري من مواليد عام 1975، نستمع معا.
إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج
أضواء على سينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
مهما عتا كيدك لن لن تنهار.